بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع وهو الأخير من دروس علوم القرآن من سنن الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى. وبقي معنا بابان، أحدهما في المجلد الأول والثاني في المجلد الثاني، يعني الباب العاشر، التاسع هنا في المجلد الأول والعاشر في المجلد الثاني، وبه سنختم إن شاء الله تعالى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبق أنني تحدثت بالأمس عن الارتباط الوثيق بين قراءة القرآن وبين قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيام الليل يكون بقراءة القرآن، وقراءة القرآن محلها وأصلها في قيام الليل. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يكون له حظ ورد حزب من القرآن يقرأه في صلاة الليل، وبهذا يكون يعني الانتفاع بكتاب الله عز وجل تأملا وتدبرا، نورا وهداية، عملا ووقوفا عند حدوده. هكذا يجب وينبغي أن يكون عليه المؤمن، وبه يعان، وبه أيضا يضبط حفظ القرآن، وبه يجد اللذة والحلاوة في تلاوته أو في سماعه لكتاب الله عز وجل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل قيام الليل في قيامهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. بل والله بون شاسع بين الفريقين، أولئك في طاعة الله وفي أعظم الطاعات وهي قيام الليل بتلاوة القرآن، والآخرون على معاصي وعلى فجور، نسأل الله الهداية للجميع. فعلى كل حال، يعني الآن هذا الباب يعني فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. ويعني كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بخمسة أجزاء وربع، لما قرأ السور الثلاثة: البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران، وقرأ ما كتب الله له، ولكن ما كان يختم القرآن كاملا حتى يصبح، كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. الآن نبدأ نقرأ في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن.
إبراهيم هو ابن يزيد النخعي. نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد،
وهو النخعي أيضا خال إبراهيم.
عن علقمة،
وهو علقمة بن قيس النخعي. يعني هؤلاء من نخع ثلاثة، كلهم من هذه القبيلة ومن هذا البيت المبارك. هذا إبراهيم النخعي، ومن أئمة السلف وساداتهم، وأيضا عبد الرحمن بن يزيد وهو خاله، يروي عن خاله. عن علقمة، وهو أيضا هو من كبار تلاميذ ابن مسعود، وهنا يروي عن أبي مسعود. وعلى كل حال، وهو علقمة بن قيس النخعي. هؤلاء كلهم نخعيون ثلاثة. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه،
وهو عقبة بن عمرو، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، شهد بدرا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بدر لهم مكانتهم ومزيتهم، ولذلك أهل السنة والجماعة إذا تحدثوا عن فضائل الصحابة يقولون: ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد. يعني لهم الصحابة لهم مراتب ولهم منازل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لعل وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين. نعم.
قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. قال حفص: وفي حديث قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف فحدثني به.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية التي بعدها، هاتان آيتان فاضلتان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة. هنا عليه الصلاة والسلام أطلق في ليلة، سواء قرأها في أول الليل، في أوسط الليل، في آخر الليل، في أي جزء من أجزاء الليل، من قرأهما كفتاه. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام كفتاه أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من القراءة في قيام الليل، يعني قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من القراءة في قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء ومكروه، يعني أنها تعصم العبد بإذن الله عز وجل وتحفظه فلا يصيبه مكروه ولا شر ولا بلاء ما دام أنه قد قرأ هاتين الآيتين. وقد نقلت لكم ترجيح سماحة الوالد الشيخ عبد بن باز رحمه الله، قال: اللفظ عام وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، وما ذكر من الأقوال إنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم، وهو لا وهذه الأقوال لا ينفي، يعني لا يبعد بعضها بعضا، وإنما هي مجتمعة، وفضل الله جل وعلا واسع. المهم أن المؤمن يحرص على قراءة هاتين الآيتين، ويوصي أيضا بقراءتهما، يعلمها أولاده وبناته وأهل بيته والناس، يعني دائما يتواصل إنسان مع إخوانه المسلمين بهذه الوصايا العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وهنا قال حفص في حديثه: قال عبد الرحمن، يعني أن اللي هو عبد الرحمن بن يزيد، أنه لقي أيضا أبا مسعود الأنصاري البدري وهو يطوف فسأله عنه، هو الذي حدثه أولا عن علقمة، ولكنه سأل، لقي ابن مسعود، لقي أبا مسعود فسأله مباشرة وهو يطوف، وهذا يدلك على حرص التابعين على أخذ السنة وعلى روايتها مباشرة. قال: وهو يطوف فحدثني به. وهذا يدلك يا رعاك الله على عناية السلف أيضا بطلب الأسانيد العالية. ما معنى طلب الإسناد العالي؟ يعني أنه إذا تيسر لك أن تأخذ من الشيخ الأعلى، نعم، بينك وبين التلميذ، فكونك تستطيع أن تصل إلى الشيخ الأعلى ترحل إليه أو تنتقل إليه أيا كان وتأخذ منه، هذا يدل على عنايتك وحرصك وعلى أنه ليس بينك وبينه أحد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما أراد أن يخرج من بغداد إلى اليمن ليلتقي بعبد الرزاق بن همام الصنعاني، لقيه بعض الطلاب الذين أخذوا عن عبد الرزاق، فقالوا له: يا أبا عبد الله أين تذهب؟ قال: أذهب إلى اليمن من أجل أن يلقى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب التفسير وصاحب المصنف، وهو إمام من أئمة أهل السنة في زمانه رحمه الله. فقالوا له: الحديث الذي تريد أن تأخذه عن عبد الرزاق قد جئناك به، فلا ترحل، يعني لماذا تتعب نفسك ترحل من بغداد إلى اليمن؟ قال: لا تفسدوا علي النية، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قال: لا تفسدوا علي النية، أنا نيتي الآن سأرحل في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم هذا مشوار عظيم وأجر مبارك. ثم أيضا قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يقول كوني أروح أذهب وأخذ عن عبد الرزاق مباشرة غير أني أخذ عن فلان عن عبد الرزاق، هؤلاء أيها الإخوة أصحاب الهمم العالية. لذلك ينبغي الإنسان يعني وخاصة لله الحمد في حياته إذا علم بحضور أحد المشايخ الكبار من شابت لحام في العلم أو تيسر له أن يرحل إلى هؤلاء الأئمة الكبار يرحل إليهم ويستفيد منهم. وليتذكر دائما كلمة الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. يعني هذه طريقة أخذها السلف بعضهم عن بعض، كل واحد يأخذ عمن يعني استطاع أن يعني أن يلقاه. ولذلك الآن تجدون الثلاثيات، ما يسمى بالثلاثيات في الأسانيد، أن بعضهم يحرص أن لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أو ثلاثة، ولذلك رحل العلماء، وإلا كان ما داعي يرحل. وقد مر بنا في سيرة الإمام النسائي رحمه الله أنه رحل في طلب العلم وعمره 15 سنة، 15 سنة تو شباب ولا يزال صغيرا، والدنيا يعني تعرفون ما لا هناك مواصلات والأمور محفوفة بالصعاب والمشاق مع قلة ذات اليد، ومع ذلك الناس رحلوا في طلب العلم. وقد سبق تكلمنا يوما عن كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله، وقد استفتح كتابه بأن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، وفيه ذكر قصته في البخاري وغيره أن موسى عليه السلام وعظ يوما بني إسرائيل وأبكى الناس من موعظته، فقام رجل فقال: يا موسى أحد أعلم منك في الأرض؟ في أحد أعلم منك في الأرض؟ قال: لا. هو يعرف نفسه أنه هو موسى، هو يعني هو نبي الله عز وجل، وليس في أحد أعلم منه. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأخبره أن عبدا من عباده يقال له الخضر في مجمع البحرين، وأمره أن يرحل إليه، فرحل موسى إليه. مع إيماننا وعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فموسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله عز وجل، ولا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول. والخضر على خلاف أهو عبد صالح أم هو نبي، وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه نبي، لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضل. المهم أيها الإخوة أن هنا رحل من أجل طلب العلم. هنا عبد الرحمن بن يزيد النخعي فرح لما لقي أبا مسعود وهو يطوف عند الكعبة فسأله عن الحديث فحدثه، لأنه كان في الأول يروي عن علقمة وهو أيضا من جماعته من قبيلته من النخع، نخعي مثله، ولكنه فرح أن لقي أبا مسعود فسأله عن الحديث فحدثه. وهذا يدلك يا أخي على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب الأسانيد العالية، وأن يرحل في طلب العلم، أو أن يحتفي بمن يأتيهم من العلماء الكبار الذين شابت لحاهم في العلم. نعم، احرص يا أخي أن تأخذ عنهم وأن تفيد منهم، فهذه سنة السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير،
وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر،
عن إبراهيم،
نعم، النخعي الذي مر به،
عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود،
نعم، هنا جاء بالرواية الثانية، لأنه هنا عبد الرحمن بن يزيد لقي أبا مسعود لما لقي وهو يطوف، الآن جاء ابن ماجه بالرواية الأخرى التي ليس فيها علقمة، لأنه الآن الحمد لله ثبت أن عبد الرحمن ابن يزيد لقي أبا مسعود، فلذلك جاء هنا ابن ماجه رحمه الله تعالى بالرواية الأخرى التي تدل على ذلك. نعم.
قال لنا أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
نعم، الحمد لله. هذا الحديث كما قلت مر بنا مخرج في الصحيحين، وهنا ينبغي أيها الإخوة أن يحرص المسلم وأن يفيد. وهنا يذكر الأئمة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كلام نفيس، يقول: إن القرآن كلام الله جل وعلا وهو كله فاضل وكله عظيم، ولكن دلت السنة على أن بعضه أفضل من بعض، إما في آيات وإما في سور، فمن الآيات هاتان الآيتان وقبلهما آية الكرسي، ومن السور سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هذه كلها وغيرها جاء فيها أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. الآن ننتقل إلى ما في المجلد الثاني وهو الباب العاشر، وهو باب ثواب القرآن، ذكره في أبواب الأدب، في أبواب الآداب، ذكر جملة من الأعمال الصالحة الإمام ماجه رحمه الله، ومنها ذكر بابا عقده في ثواب القرآن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب القرآن. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران إثنان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه دليل على فضل من أنعم الله عز وجل عليه بأن كان من المهرة المتقنين الحذاق حفظا وتلاوة ويعني قياما بأداء القرآن على أفضل الوجوه بلا تكلف ولا تشدد، فإن التكلف والتشدد والتمحل هذا مرفوض في دين الإسلام على وجه العموم، فما بالك أن يكون مع كلام الله عز وجل، هذا لا يجوز، التكلف والتمحل ويعني التشدد هذا أمر مرفوض ولا يرضاه الإسلام كما قلت عموما، فما بالك أن يكون في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، المقصود بالماهر هنا قال شراح الحديث يعني الحافظ المتقن المرتل المجود، كل هذه الأوصاف مع السفر، السفر المقصود بها هنا بهم هنا الملائكة، كما قال جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة، فالمقصود بالسفر هنا مع الملائكة، وهذا يدلك على أن منزلته عظيمة عند الله عز وجل، أن يكون مع السفرة مع الملائكة هذا فضل عظيم، السفرة الكرام البررة. قال: والذي يقرأ يتتعتع فيه، يتتعتع يعني يشق عليه، يردده يتردد فيه، إما في التلاوة أنها تصعب عليه، أو في الحفظ أنه يعني كما يقول بعض يعني يصعب عليه الحفظ يتفلت منه لا يستطيع، ومع ذلك هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما في أحد يقول والله أنا لا أستطيع، استعن بالله عز وجل وجاهد نفسك والزم حلق القرآن والزم أقدام الشيوخ تستفد بإذن الله عز وجل، كل لسان عاد العطال أو الكسلان هذا لا يمكن أن يدخل معنا، هذا لابد أن يكون عن اجتهاد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يقرأ، يعني يقرأ والآن يجتهد ودخل في هذا الباب، ولكن يتتعتع فيه، قال عليه الصلاة والسلام: وهو عليه شاق، إما أنه قد يكون عنده عجمة ويشق عليه، أو إن عنده يعني بعض العيوب مثلا في لسانه أو نحو ذلك، أو أنه عنده صعوبة في الحفظ، قال: وهو عليه شاق، له أجران اثنان. الأجران كما جاء في بعض الروايات: أجر المشقة وأجر التلاوة، يعني أجر المشقة ما بذل من جهد، وأجر التلاوة لأنه كثر ما يردد ويعيد فضل الله واسع، لأن بعض الناس يظن أن الأجر هو يعني في أجر التلاوة يعني أن الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف أن في المرة الأولى، لا هذا غير صحيح، كلما تكرر الآية لو 10 مرات لو 20 مرة لو أكثر أنت على أجرك عند الله تبارك وتعالى، فله أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. هنا أيها الإخوة فهم بعض الناس هذا الحديث فهما غير صحيح، فقالوا قد يتبادر إلى الذهن أن الذي يتتعتع فيه أفضل من الماهر، كيف هذا يا فلان؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له أجرين، والماهر ما ذكر له لا أجر ولا شيء، إنما هو مع السفرة الكرام. قلنا هذا الفهم غير صحيح، يعني هذا تنزلا مع هذا الشخص الذي يتتعتع في القرآن، وفي تشجيع له وترغيب له أن يواصل. أما الماهر هذا مقامه عظيم، تجاوز هذه الأمور، فمن باب أولى أن أجره عظيم وأن ثوابه كبير عند الله تبارك وتعالى، ولا يساوى ماهر بالقرآن مع شخص يتتعتع ويحاول ويردد. لا، هذا بينهما فرق، والحمد لله فضل الله واسع، فضل الله واسع. وهنا مسألة أيها الإخوة أحب أيضا أن أذكرها، وقد ذكرتها فيما مضى أيضا، أن أجر التلاوة ليس مرتبطا بالفهم والتفسير. ما معنى الكلام؟ يعني أن بعض الناس يقرأ القرآن لكن لو تسأل في مفردات غريب بعض الكلمات الأحكام قال والله يا أخي ما أدري. طيب هل يقال هذا ليس له أجر تلاوة؟ لا، ولله الحمد فضل الله واسع، له أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. ولكننا نؤكد في ذلك الموقف، يا فلان احرص أن تقرأ في كتب التفسير، يا أخي ينبغي لك لو تمر على كتاب من كتب التفسير، خذ لك من الكتب المختصرة مثل التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، خذه يا أخي اقرأه لو مرة واحدة. خذ لك تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مر على التفسير مرة واحدة. خذ لك مختصر مختصرات تفسير الحافظ بن كثير، مر عليه مرة واحدة. لابد يعني أكون إنسان يقرأ يقرأ طيب بدون حفظ بدون فهم، هذا الحقيقة يعني ينبغي أن يكون هناك وقفة. لكن يحرم الأجر لأنه لا يفهم، هذا غير صحيح، ولا ومن قاله قوله مرجوح، قوله مرجوح. وفضل الله عز وجل واسع، الحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا شيبان عن فراس.
شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس هو ابن يحيى الهمداني. نعم.
عن عطية
وهو العوفي، عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف، عطية بن سعيد، ولذلك الحديث فيه ضعف لكنه حسن لغيره من طرق أخرى. نعم، نسمع الآن.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية بكل آية درجة.
شوفوا يعني علامة الفاصلة هنا خطأ، علامات الترقيم مهمة. أنا قلت بالأمس عن قواعد النحو وعن قواعد الترقيم، علامات الترقيم هذه مهمة، يعني وضع الهمزة هنا غلط، بكل آية فاصلة درجة غلط، الفاصلة هنا ما لها داعي، بل هي يعني تخل بالمعنى. بكل آية درجة، هذا هو الصحيح، يعني بكل آية خبر مقدم ودرجة مبتدأ مؤخر، هذا يعني يدلك على أهمية علامات الترقيم. نعم. حتى يقرأ
آخر شيء معه.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت الحديث فيه ضعف من أجل عطية بن سعيد العوفي وضعيف، لكن رواه الأئمة كالإمام أحمد وغيره من طرق أخرى، فهو حديث حسن. وفيه أيضا أيها الإخوة في هذا الحديث، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، شوف كيف دقة التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن. ما كلمة صاحب القرآن؟ يعني المقصود الملازم للقرآن، المعتني بالقرآن، له صحبة، له ملازمة مع كتاب الله عز وجل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقال لقارئ القرآن حافظ القرآن، لا، قال لصاحب القرآن. وهذا يدلك يا أخي أن الأحق باغتنام هذا الحديث هو من صحب القرآن، هو من لزم القرآن، من كان معه القرآن، من كان دائما يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا هو الذي يقتنم الأجر. ثم إن الحديث أيضا كما قال أهل العلم هو في فضل حفظ القرآن لا في فضل تلاوته، لأن الجنة ليس فيها مصاحف حتى أن الواحد يقرأ ويصعد، هذا كما يقول أهل العلم، وهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ومن بعده استنبطوا هذا، قالوا هذا الحديث في فضل حفظة القرآن، على حسب حفظك، تحفظ القرآن كاملا نصفه سور معينة آيات معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، وهو وحفظ، هو يحفظ القرآن سيصعد درجات كبيرة، هو حفظ النصف عشرة أجزاء ما تيسر له سيصعد. المهم لا يكون إلا للحفاظ فقط، لأن الجنة ما فيها مصاحف، ما فيها إلا على الحفظ، وهذا كما قال أهل العلم مما يدل على فضل حفظ القرآن. قال بكل آيات الدرجة حتى يقرأ آخر شيء معه، حتى ينتهي ويقف عند آخر شيء يقرأه، وهذا يدلك يا أخي على فضل حفظ القرآن. فالله الله يا أخي أعمر صدرك واملأ جوفك واعتني بكتاب الله عز وجل، احرص على الحفظ ليكن في صدرك تقرأه آناء الليل وأطراف النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه.
ابن بريدة هذا هو عبد الله بن بريدة، وبريدة هو بريدة بن الحصيب. نعم.
عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك.
الحمد لله. الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا، فمن جهة الإسناد فيه بشير بن مهاجر وهو رجل ضعيف كما نص على ذلك الأئمة، ومتنه أيضا فيه نكارة كما قال بعض أهل العلم، قالوا كون أن القرآن وهو الكلام الله أشرف الكلام وأفضله وأعظمه يشبه بالرجل الشاحب. الشاحب قالوا هو الرجل يعني الضعيف الهزيل يعني المتعب، كيف يشبه هذا بهذا؟ هذا الحقيقة فيه نكارة في المتن، فيه نكارة في المتن. على كل حال هو الحديث قال يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول، يعني يكلم صاحبه الذي اعتنى به واهتم به، أنا الذي أسهرت ليلك، يعني أنت سهرت الليالي لأنك قمت بي الليل وقرأتني في الليل، وأضمأت نهارك لأنك كثير الصوم فكنت تكثر من الصوم وتقرأ القرآن وأنت صائم. لكن كما قلت الحديث يعني حقيقة هو ضعيف سندا ومتنه فيه نكارة، كيف يعني يجعل تشبيه القرآن بهذا الرجل الشاحب؟ يعني قد يعني نعم القرآن وكما سيأتينا إن شاء الله نعم ليس عند ابن ماجه، لكن مر بنا عند الإمام أحمد وغيره أن القرآن والصوم يشفعان للعبد يوم القيامة. أما القرآن فيقول أي ربي منعته النوم بالليل، ويقول الصوم أي ربي منعته الطعام في النهار، قال فيشفعان. هذا نعم هذا حديث حسن وبعضهم يصححه كذلك. نعم هذا صحيح أن القرآن يمنع صاحبه من النوم، يقوم الليل ويقرأه في صلاته وفي حزبه خارج الصلاة فهو يمنعه من النوم. الصوم أيضا يمنعه من الطعام وسائر المفطرات فيشفعان، لكن أنه يأتي كالرجل الشاحب الهزيل الضعيف لا والله كلام الله أعلى وأقدس وأجل أن يكون في هذا التشبيه. ولذلك كما قلت نبه كثير، لا أقول نبه بل ذكر أهل العلم أن في متنه نكارة كيف يشبه القرآن بالرجل الشاعر. وللأسف الحقيقة ترى هذا الحديث يشتهر يعني بين كثير من الناس، وتجد خاصة في الجوالات تجيها الرسائل، فأنا أقول دائما سواء في هذا المجلس وفي غيره لتتق الله أخي المسلم. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالإنسان يتق الله، إذا لم تثق من صحة الحديث أو أنه حسن فلا ترسل، يعني أمته أو قفه عندك، لكن كل ما تمسك شيء وترسل أنت تشارك في الإثم، فأنت يا أخي لا. وكما قال يعني أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. لماذا يا أخي تروح تلجأ إلى أحاديث ضعيفة وقد تكون بعض الأحيان موضوعة، قد يكون يعني متنها منكر؟ الإنسان يتق الله عز وجل. إذا أنت طيب أنا والله ما أدري، ماذا أقول قائل أنا والله ما أدري، يمكن ويمكن، طيب ما دام الكلام ما تدري قف، أنت لست مكلف أنك تنشر كل شيء. أيها الإخوة، يعني الإنسان كما يقول بعضهم لا تؤجر عقلك للآخرين، حمارك كل شيء يأتيك وتنشر. هذا فضلا عاد عن موضوعات أخرى، عن الشائعات وهذه حرام ولا تجوز، بعد يعني هذا موضوع طويل، وسبق أنني ألقيت يعني محاضرة أو كلمة هنا عن الشائعات وعن خطرها وعن أضرارها وعن لكن احنا نتكلم عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء أعظم وأخطر. فأنت ما تدري، حاضر يقف أوقف هذا الكلام في جوالك، ما أنت ملزوم تضغط وترسل في مجموعات وعند فلان وعند علان، خلاص صحيح انشره، ما أنت متأكد توقف، تعرف أنه لا يصح، إذن اتق الله، ولا يجوز لك أن تعين على نشر مثل هذه الأحاديث، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان، وهو ذكوان السمان، نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام التمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات إيمان عظام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتخذ في تعليمه أساليب كثيرة، ومن ذلك التشبيه، وليس التشبيه بشيء لا يعرف، وإنما بما هو معروف عند الناس، ومن ذلك أن العرب، ولا يزال هذا الأمر إلى وقتنا الحاضر، يعني يعلمون أو يجدون أن الإبل هي من أنفس الأموال، وأنها في مثل الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الخليفات، وهي جمع خليفة، وهي الناقة الحامل، سمى الناقة العشراء، أن هذه من أنفس أموال العرب، ولا يزال الناس إلى وقتنا الحاضر يعلمون أن الإبل هي من أنفس الأموال، ولذلك يعتنون بتربيتها وبالإفادة من حليبها ومن الركوب عليها، وهي ولا شك، نعم، كما ذكرت هي تعد من أنفس أموال العرب، تعد هي من أنفس أموال العرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان، يعني يجد عندهم ثلاث من الإبل خليفات عظام، يعني أجسامها عظيمة وهي سمينة محفلة، يعني هي الآن ناقة عشراء، ومعروف الناقة في مثل الحالة تكون يعني في غاية الجمال وغاية السمن وغاية يعني التهيؤ، حتى إذا وضعت أفاد الناس من حليبها. قال: قلنا لعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته، يعني تعلمها وقرأها في صلاته، خير له من ثلاث خليفات سمان عظام. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه فضل تعلم القرآن وفضل تعلم القرآن وتعليمه والإفادة منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بطحان، وهو واد من أودية المدينة المشهورة، فيقرأ نعم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ ثلاث آيات خير له من أن يغدو إلى بطحان، وهو واد كما قلت معروف المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين إلى آخر الحديث، وثلاث بثلاث إلى آخر. والحديث رواه مسلم. هذا يدلك على فضل تعلم القرآن وتعليمه والقراءة به في الصلاة، والقراءة به في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه وإن أطلق عقولها ذهلت.
الحمد لله. الحديث هذا مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، ولا يزال ونحن في هذه التشبيهات الدقيقة، هذا تشبيه دقيق أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان مع حفظه. الإنسان الذي أنعم الله عليه بالحفظ، حفظ القرآن كاملا أو أجزاء أو سور، يجب عليه أن يتعاهد، أن يراجع وأن يهتم في هذا الأمر، وإلا تفلت منه القرآن، فهو أشد تفصيلا بعض الروايات تفلتا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة، يعني إذا فكت. وأنتم تعرفون أن الإبل إذا فك عقالها، إذا بركت في الأرض وربطت بالعقال وفك، ما في أسرع ولا أقوى من يعني القيام من الإبل، يعني في تلك اللحظة لحظة عجيبة جدا، مذ أن يفك العقال تنهض الإبل بسرعة وتشرد وتمشي. كذلك الحفظ، إذا كان الإنسان لا يعتني به فإنه يمضي عليه زمان شيئا فشيئا ولا يبقى منه شيء، لا يستذكر منه شيء. ولذلك كان من دعاء السلف: اللهم لا تسلبني نعمة القرآن، لأن القرآن ما في أسرع سبحان الله من نسيانه ومن توارد المتشابهات والتفلت والضياع. وذلك ينبغي لك أن تتعاهد القرآن وأنت على أجرك، كل ما تقرأ أنت كل حرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه وإن أطلق عقولها ذهبت. ولا أسرع من قيام البعير إذا فك عقاله، وهذا من رآه منكم يعلمه حق العلم. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين.
نعم، هذا الحديث طويل وقد رواه الإمام مسلم في فضل سورة الفاتحة، فمن أسمائها الصلاة، يعني الفاتحة أيها الإخوة لها أسماء كثيرة، منها ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو باجتهاد العلماء. فمن أسمائها هنا الصلاة، وتسمى بالحمد لله رب العالمين والحمد لله والسبع المثان، لها كذا اسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء أخرى اجتهد فيها أهل العلم سواء من الصحابة ومن بعدها. فعلى كل حال هذا الحديث حديث قدسي عظيم، يجب يا أخي أن تستحضره وأن تقرأ سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، وفي بعض الروايات نصفين. نعم، فنصفها
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل.
وهذا يعني الحديث استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والمسألة فيها خلاف قد سبق الكلام، لأنه بدأ هنا قال: الحمد لله رب العالمين، ما جاء في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال المسألة فيها خلاف كثير. نعم، أنا أعرف وأنتم تعرفون لله الحمد، وإن أردت معرفة الراجح والأقوال والأدلة فراجع كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في مفتتح تفسير سورة الفاتحة. نعم.
قال: يقول مالك يوم الدين. فيقول الله: مجدني عبدي فهذا لي، وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين.
نعم، شوف عندك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. شوف يا أخي حديث عظيم، الحديث القدسية فيها من العظمة والقداسة شيء والله ترتجف له القلوب. وأنت تقرأ هذه سورة الفاتحة تذكرها الآن. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين العبد وبين ربه جل وعلا. نعم،
يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، إياك نعبد أدي لله تبارك وتعالى، إياك نستعين للعبد، وما بعدها أيضا اهدنا الصراط المستقيم هذه للعبد. نعم، يقول العبد
وآخر الصورة لعبدي، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، وهذا من فضل الله، هذا دعاء، أنت لا تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء أنت تدعو، والله عز وجل يقول ولعبدي ما سأل. أنت تسأل الله بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته وأعلنت توحيدك إياك نعبد وإيمانك الخالص لله عز وجل، بعد ذلك وإياك نستعين، ثم ما بعدها اهدنا الصراط المستقيم، هذا كما جاء في الحديث ولعبدي ما سأل. وهذا ولا شك يدلك على عظم سورة الفاتحة، ما أنزل على نبي ولا على أحد مثل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر
وهو محمد بن جعفر، هذا لقبه غندر واسمه محمد بن جعفر،
عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأنكرته فقال الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه.
الحمد لله، الحديث رواه البخاري وغيره، والقصة طويلة، قصة أبي سعيد ابن المعلى، ولكن النسائي هنا اختصرها وفيها تسمية سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. الحديث السابق سماها الصلاة لأن هي أعظم أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة، وهنا قال الحمد لله رب العالمين. هنا يعني اقتصر ابن ماجه رحمه الله في هذه الرواية، قال أن عن أبي سعيد بن المعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، هذا خلاص قول قاطع، ليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام، أنها أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة قبل أن أخرج من المسجد. قال فلما أراد أن يخرج هنا قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، وكان قد وضع يده الشريفة في يد أبي سعيد بن المعلى. قال أبو سعيد في الرواية الأخرى قال فأبطأت به، يعني أمسكت يده لأن ما أريد أن يخرج من المسجد، يعني إذا خرج يمكن لا يعلمني أعظم سورة، وقال سأعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد. وهذا يدلك على حرص الصحابة وعلى عنايتهم بالسنة وعلى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو العلم، هذا هو الخير، أن تعلم يا أخي المسلم أعظم سورة في القرآن أنها سورة الفاتحة. ولذلك جاء في بعض الروايات قال فبطحت به، وفي بعض الروايات قال فأمسكت بيده أؤخره، يعني مو معنى أنه يجر، لا، يعني يحاول يستعني به. المهم بعدين هنا في الرواية قال فأذكرته، يعني ذكرته، قلت يا رسول الله كنت قد قلت لي كذا وكذا، فأخبره عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. هنا المفسرون رحمهم الله عند قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وشراح الحديث هنا ذكروا ما السبب في تسمية سورة الفاتحة بالسبع المثاني. السبع هي أن آياتها سبع، أن آياتها سبع، لكن أن آياتها سبع، لكن الكلام المثاني، لماذا تسمى، لماذا وصفت بأنها مثاني؟ ذكروا في ذلك أوجها، منها أنها تثنى وتعاد في كل ركعة، هي لابد تقرأ سورة الفاتحة، هذه ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تثنى يعني تعاد في كل ركعة. الثاني التوجيه الثاني قالوا لأنه يثنى بها على الله تعالى، وهي لا شك تضمنت الثناء على الله، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. شوف كل النصف هذا الأول كله فيه حمد وثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى. الثالث قالوا لأنها استثنيت، يعني دلت السنة أنها استثنيت، فلم تنزل إلا على هذه الأمة فقط. نعم وهي نعم ما نزلت إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل على أحد من الأنبياء قبل. هذا مما قيل في السبع المثاني. أيضا هناك توجيه الرابع، وإن لم يكن يعني بتلك القوة، قالوا إنها مقسومة بين الله وبين عبده، فالتثنية هنا يعني أنها أخذت من التثنية، يعني شيئين مقسومة نصفين، نصف لله عز وجل ونصف لعبده كما دل عليه الحديث السابق. هذه أربعة توجيهات ذكرت في معنى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهنا في الحديث قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا عد بعض أهل العلم أن من أسماء سورة الفاتحة القرآن العظيم، يعني أنها تسمى القرآن العظيم. هذا قول، وهناك قول آخر يقول لا، وإنما هو من باب عطف العام على الخاص، يعني أن الخاص هي سورة الفاتحة وعطف عليها القرآن كاملا. يعني هذان قولان مذكوران في كتب التفسير وفي كتب شراح الحديث، أن القرآن العظيم قد يكون اسما من أسماء سورة الفاتحة، وقد يكون هو القرآن الآن، وإنما عطف من باب عطف العام على الخاص. وهذا مشهور ومعروف في كتاب الله وفي لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس بن الشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت بصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة في سنده عباس الجشمي وهو مقبول، فهو بهذا الإسناد ضعيف، لكن رواه الأئمة كالإمام الترمذي وغيره، رواه بأسانيد أخرى فهو حسن لغيره إن شاء الله تعالى. وهو من الأحاديث المشهورة في فضائل سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها. هنا قال شراح الحديث هذه شفاعة خاصة لهذه السورة، وإلا فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقد ذكرت قبل قليل حديث ابن عمر القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، فالقرآن كله يشفع للعبد. وقد جاء في فضل يعني بعض السور مثلا البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما يعني صواف، يعني تظلل بأجنحتها على يعني كأنهما فرقان من طير كما قال عليه الصلاة والسلام، تحاجان، نعم جاء في بعض الروايات تحاجان عن صاحبهما. وهنا أيضا سورة تبارك تشفع لصاحبها، هذه قال أهل العلم شفاعة خاصة داخلة في الشفاعة العامة للقرآن. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. قال شفعت لصاحبها حتى غفر له، نسأل الله الكريم من فضله، تبارك الذي بيده الملك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل
وهو ابن أبي صالح السمان عن أبي
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللي هو أبو صالح هو ذكوان السمان الذي ذكرناه قبل قليل، عن أبيه يعني هو أبو صالح السمان وهو ذكوان، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
نعم، هات الثاني والثالث، لأنها ثلاثة أحاديث كلها بهذا اللفظ، عن أبي هريرة وعن أنس وعن أبي مسعود الأنصاري. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي القلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس.
سفيان هو الثوري، وأبي قيس وعبد الرحمن بن فروان الأودي.
عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري
وهو عقبة بن عمرو، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه،
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث رواه الأئمة كالإمام مسلم وغيره، وأقف هنا بس فقط عند حديث أبي مسعود الله أحد الواحد الصمد، هذا محمول على ما كان في الأحرف السبعة، وإلا بهذه القراءة هي قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف، لكن هذا كان في إبان زمن الأحرف السبعة لما كان الأمر على السعة في القراءة بها. قال عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في زمن مضى. ثم استقر الأمر ولله الحمد في العرضة الأخيرة على ما نقرأه قل هو الله أحد الله الصمد. هنا شوف الله أحد الواحد الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نعم، هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة عن أنس بن مالك عن أبي مسعود كلها تدل على فضل هذه السورة، فمن فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ذكر الأئمة السر في كونها تعدل ثلث القرآن، لهم في ذلك أقوال كثيرة وذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، ومن أشهرها، أنا أقول من أشهرها لأن الأقوال كثيرة، قالوا لأن القرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد، هو القرآن على كل حال كله توحيد، لكن إذا جئنا للتقسيم توحيد، وإما كلام عن أخبار الرسل والقصص وقصص غيرهم، وإما أحكام وآداب، يعني إما توحيد وإما قصص الأنبياء ومن بعدهم ممن قص الله علينا أحوالهم، وإما أحكام وآداب، وقد أتت هذه السورة على القسم الأول وهو التوحيد. فهذه هي سورة الإخلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يكثر من قراءتها ويختم قال أعلموه أن الله يحبه، إلى آخر ما جاء من الأحاديث في فضل هذه السورة، وقد قرأنا جملة منها في كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي. بهذا ولله الحمد نختم ما تيسر من علوم القرآن في سنن الحافظ بن ماجه، ونعم قرأنا ولله الحمد 10 أبواب، وكنا نتمنى ونسأل الله أن ييسر أن يعثر على تفسيره، فله تفسير مستقل مسند كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، ولكن يعني ذهب مع ما ذهب من المخطوطات، لكن قد يوجد في المستقبل في مكتبات خاصة أو مكتبات عامة يوجد مخطوطا، وييسر الله أن يعثر عليه أحدهم ويحقق ويفيد الناس منه. ونحن أيضا بهذا ولله الحمد نكمل قراءتنا في علوم القرآن في كتب السنة كلها، في الصحيحين بدأنا بصحيح مسلم، بدأنا بصحيح البخاري، قرأنا كتاب بدء الوحي، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد أيضا، لأنه البخاري كان يأتي بآية واحدة، ثم انتقلنا إلى صحيح مسلم وقرأنا في كتاب التفسير، ثم عدنا إلى كتاب الصلاة وقرأنا بعض الأبواب مثل هذا الصنيع، قرأنا والله الحمد في سنن الترمذي في أبواب التفسير والقراءات والفضائل القرآن، في سنن أبي داود أيضا في الفضائل وفي التفسير، في سنن الكبرى للنسائي في فضائل القرآن وفي التفسير، وقد ختمنا والله الحمد بسنن ابن ماجه. ما تيسر من هذه الأبواب العشرة، ما أحببت أن نغادر سنن ابن ماجه دون أن نقرأ فيها شيئا. أحب أن أنبه إلى أمور ونحن في ختام هذا الدرس. أولا، الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد، وأنا أعتذر، يعني بدأت الدراسة في الجامعة ولا بد يعني من الحضور والانضباط، لكننا سنستمر السبت والأحد والاثنين عن بعد، ولعله سيكون التاسعة مساء، وسيعلن هذا إن شاء الله في المجموعات أو ما يسمى بالجروبات المتصلة بالدرس، وأيضا في موقع منارة الحرمين الشريفين وعلى التليجرام. هذا أولا. ثانيا، في رمضان نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه ويعيننا على الصيام والقيام، سيكون الدرس مثل الأعوام الماضية بعد صلاة العصر مباشرة، ولن نطيل يعني حوالي نصف ساعة تزيد أو تقل، يعني لأن الوقت وقت قراءة يعني للقرآن، ولكن نحب الله الحمد هذا الجمع المبارك أن نجتمع وأن نلتقي وأن نقرأ ما يتيسر. الأمر الثالث، أن ما سنقرأه إن شاء الله في كتابين، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو من أفضل وأمتع شروح كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد قد شرحناه والله الحمد في هذا المجلس يوما ما، قد شرحنا كتاب التوحيد من بدايته إلى خاتمه، ولكن هذه المرة نريد أن نقرأ في الشرح. والكتاب الثاني هو بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولكن الأسبوع القادم وفي رمضان سنقرأ كتاب الصيام من بلوغ المرام. على كل حال هناك تنبيهات أيضا ننبه عليها بعد ذلك.